لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا أيها الإخوة والأبناء في هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا إلى باب ما جاء في الإقسام على الله والعهد على محمد ولدان. العهد عليه إذا كان مكرر، أظن ذكرنا. باب ما جاء في الإقسام على الله. ومعنى الإقسام على الله عز وجل أن تقسم عليه في أمر تريده، تقسم على الله عز وجل أن يفعل لك كذا، هذا المراد. وهذا قد يحصل مع أناس بلغوا من الإيمان مبلغا، وبلغوا من الثقة بربهم مبلغا، يستطيع أن يقسم على الله، كما صح في الحديث من الناس لو أقسم على الله لأبره، وقد حدث هذا من الصحابة، لكن هذا دونه خرق القتاد، يحتاج إلى أناس الإيمان عندهم ذروته واليقين كذلك وحسن الظن بالله عز وجل. ثم استدل بحديث جندب عند مسلم، قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أنا لا أغفر لفلانا، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهذا الحديث يبين لنا التألي والعنوان الإقسام. فيختلف التألي على الله عز وجل أن الله لا يغفر لعبد، والإقسام على الله عز وجل حين تريد أمرا فتقسم على الله عز وجل أن ينفذه. وهنا معنى الباب بالمفهوم، وأما الحديث فينص على ألا تنظر في عمل عاصي من العصاة وتقول لا يغفر الله له، لأن هذا تألي على الله وقسم على الله في غير محله، في غير محله. ولذلك الله عز وجل مقت ذلك الذي قال لا يغفر الله لفلان، وعامله بنقيض قصده حيث غفر لفلان وأحبط عمله. ولذلك جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا دليل على أنك لا تتألى على الله، ما تدري ماذا كتب الله عز وجل لفلان من الناس ثم تأتي وتقسم أن لا يغفر الله لفلان. لا، أو تتألى على الله أنه لا يغفر لفلان ولا لفلانة ولا كذا لسبب معصيته أو توغله في المعصية. لا، انصح وبين أن ما هو عليه خطأ ولكن لا تحكم له بجنة ولا بنار، دع الأحكام لله عز وجل، لا تتدخل في الأحكام. إن تدخلت في الأحكام، إن حكمت لصاحب النار بالجنة وقعت في المحظور، وإن حكمت لصاحب الجنة بالنار وقعت في المحظور. ما تدري لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له نقيض ما أنت تراه. ومعنى قوله من ذا الذي، أي استفهام، والمراد به هنا الإنكار والوعيد. من ذا الذي يتألى علي، يقول علي، يقدم بين يدي، يقسم علي بشيء لا يعلمه، هكذا من ذا الذي. ومعنى يتألى أن يحلف علي، يقسم علي أن لا أغفر لفلان. أهل الإيمان واليقين والصدق مع الله، يقسم على الله في أمر يريده هو أن يحققه، أن يحققه الله عز وجل لثقته بربه وشديد حبه لربه. الله سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا يعلم الناس منك. ومعنى قوله أحبطت عملك أي أبطلت عملك. فيرجع بخفي حنين، لا عمل ولا سليم من الإثم، لا استفاد عملا يتقرب به إلى الله ولا سليم من الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. قال أوبقت دنياه وآخرته، أي أبطلت دنياه وآخرته وخسرهما. كلما عمل من عمل صالح وحسنات أوبقها هذا العمل، لأنه عظيم التألي على الله عز وجل، ويلحق بها آخرته، يوبق آخرته، نسأل الله العافية والسلامة. لذا في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين أحدهما صالح والآخر فاسق، وأن الصالح أعجب بعمله واحتقر الفاسق فأقسم بالله لن يغفر للفاسق، فغضب الله عز وجل وأنكر عليه. هذا اليمين الذي به ينحجر فضله ورحمته، فأبطل أعمال الصالح وغفر للفاسق. وهكذا بسبب كلمة سبقت الشقاوة للصالح، فضاع عمله، وسبقت السعادة للفاسق فغفر الله له. جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الناس من يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم مقدار 70 خريفا. من الناس من يتكلم بالكلمة أو يلقي يتفوه أو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم مقدار 70 خريفا، وفي رواية مقدار ما بين المشرق والمغرب. لا تحقر الكلمات وإن صغرت، لا تحقر الكلمات وإن صغرت، فبعض الكلمات لا تتعدى حروف، وهي توبقك دنيا وآخرة. احذر يا عبد الله. وفي هذا الحديث فوائد، منها تحريم الحلف على الله، تحريم الحلف على الله، وخاصة في مثل هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله. ومنها تحريم التألي على الله، ومنها تحريم التألي على الله، وهو بنفس المعنى أي الحلف على الله، أنه لا يغفر لزيد أو لعمر، لا ما تعلم. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة القول لله على وجه يليق بجلاله، إثبات صفة القول لله عز وجل، ولا يزل قائلا عليما. ومنهج أهل السنة والجماعة في صفات الله واحد لا يتغير أبدا في جميع الصفات، وهو الإيمان الجازم بما ثبت لله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه من الصفات، من الأسماء والصفات، يؤمنون بها وبما دلت عليه من المعاني من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. هذه عقيدة لا بد تكون عند طلاب، بل عند أهل السنة قاطبة راسخة ما تتزعزع في صفات الله عز وجل، لأن العقيدة في أسماء الله وصفاته إذا تخلخلت انتقل إلى الإلحاد، ينتقل إلى الإلحاد، والإلحاد في أسماء الله وصفاته أمر مشين، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوه الملحدين. والتشبيه إلحاد في أسماء الله، والتحريف إلحاد، والتمثيل إلحاد، والتأويل إلحاد، وتسمية الله بغير اسمه إلحاد، واشتقاق أسماء للأصنام وللمعبودات من أسماء الله إلحاد، وأنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته كثيرة ليس هذا بابها. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال، وجوب التأدب مع الله عز وجل، وكذلك مع وجوب التأدب مع الله عز وجل يجب التأدب مع كلام الله عز وجل. التأدب مع النصوص الشرعية، ومن أعظم الأدب للنصوص الشرعية أنك إذا سمعت النص من القرآن والسنة أذعنت واستسلمت، لأن هذا شرع الله عز وجل، لأن هذا شرع الله عز وجل. لأن بعض الناس تأتيه بالأدلة من الكتاب والسنة ولا ينظر إليك، لكن إذا قلت له قال الشيخ الفلاني الله أكبر، انقاد لكلام المخلوقين، أما كلام الخالق فيضرب به في عرض الحائط. هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. تتأدب مع الله وتتأدب مع النصوص الشرعية من كلام الله عز وجل. إن كنت تؤمن أن هذا كلام الله، ومن الفوائد أيضا بيان سعة فضل الله عز وجل ورحمته، بيان سعة فضل الله عز وجل ورحمته. فانظر يا عبد الله رحمة الله عز وجل بالعصاة، فكيف بالطائعين؟ ها تفكر، إذا كنا نجد رحمة الله عز وجل تغشى حتى العاصي يغفر الله له برحمة منه عز وجل، فكيف بالطائعين المخبتين المنقادين لله عز وجل المتأدبين مع الله ومع آياته ومع أنبيائه وكتبه وهكذا؟ فالأمر عظيم. ومن الفوائد أيضا الأعمال بالخواتيم، ما تدري لعل الله عز وجل يختم لعاص بخير أو يختم لطائع بغير أو بشر، نسأل الله العافية والسلام. هذه لا تعلم بها، الله يعلم بذلك، فعليك أن تعامل الطائع بالكتاب والسنة، وهو أن تدعو له بالثبات وحسن الخاتمة، وأن تعامل العاصي بالدعاء بالهداية وأن يصلح خاتمته. هذا الذي تفعله. ومن الفوائد أيضا قد يغفر للشخص بسبب غيره، قد يغفر للشخص بسبب غيره. مثل هذا، كان هذا الصالح سبب لمغفرة ذنوب هذا العاصي، ومن الفوائد أيضا قد يحبط العمل من أجل كلمة. ومر معنا من الأحاديث كلمة واحدة تحبط عملك في الدنيا كله، لا يبقى منه شيء، بل ويلحق به الآخرة. فاحذر يا عبد الله من آفات اللسان، قد يقع اللسان في بعض الأخطاء، أما الأخطاء العقدية الشركية فاحذر يا عبد الله، احذر تماما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تظن الشرك فقط السجود للصنم، الشرك أحيانا الأكبر يكون في كلمة، لأن الشرك إما قولي أو عملي. فاحذر يا عبد الله. ومن الفوائد أيضا تحريم تحجير فضل الله ورحمته، لا تحجر فضل الله على أحد، فقد تمنع أنت هذا الفضل بسبب فعلك هذا عندما تحجر واسعا وتحجر رحمة الله عن الآخرين. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wahai saudara-saudara dan anak-anakku, kita telah sampai di dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, pada bab ma jaa bil iqsami 'ala Allah, bab penjelasan tentang bersumpah atas nama Allah dan makna al-iqsam 'ala Allah adalah engkau bersumpah atas nama Allah agar dia melakukan demikian dan demikian. Dan ini bisa terjadi pada sekelompok orang yang telah mencapai keimanan yang tinggi dan kepercayaan atau rasa percaya kepada Rabbnya dengan kepercayaan yang besar, sebagaimana yang telah sahih diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada sebagian orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang disebutkan dalam sumpahnya. Dan ini telah terjadi pada diri sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi hal ini membutuhkan orang-orang yang keimanan mereka sampai kepada puncaknya, demikian pula memiliki prasangka yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berdalil tentang bab ini dengan hadis Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, inni qad ghafartu lah wa ahbattu amalak, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya, telah mengampuninya dan menggugurkan atau menghapus amalanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi haditsin akhar, wa fi hadits Abi Hurairah, dan di dalam hadis Abi Hurairah, annal qaila rajulun 'abid, bahwa orang yang berkata demikian adalah seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah, ia telah mengucapkan suatu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bentuk at-ta'alli, yaitu bersumpah atas nama Allah bahwa fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan sumpah atas nama Allah ketika engkau ingin melakukan sesuatu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut menyatakan kepada pelaku maksiat bahwa dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk at-ta'alli atau bersumpah atas nama Allah yang tidak dibolehkan. Maka ketika engkau mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, maka hal tersebut adalah perkara yang dilarang karena ia merupakan sumpah atas nama Allah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala membenci orang yang melakukan atau mengatakan hal tersebut, dan Allah menetapkan baginya kebalikan dari apa yang diucapkannya, di mana Allah mengampuni fulan yang ia bersumpah, yang orang tersebut bersumpah bahwa fulan ini tidak akan diampuni dosanya, dan Allah hapus dan gugurkan amalannya. Oleh karena itu telah tertera di dalam hadis lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar melakukan amalan para penghuni surga hingga tidak berjarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta, kemudian ia didahului oleh kitab yang berisi takdirnya, kemudian ia melakukan amalan para penghuni neraka lalu ia memasukinya. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dan sungguhnya seorang hamba itu benar-benar melakukan amalan para penghuni neraka hingga tidak berjarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta, kemudian kitab berisi amalannya, takdirnya mendahulunya, kemudian ia melakukan amalan para penghuni sorga lalu ia pun memasukinya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa engkau tidak dibolehkan bersumpah atas nama Allah, yaitu dengan menyatakan bahwa fulan tidak akan diampuni oleh Allah, sebab engkau tidak tahu apa yang Allah tetapkan bagi fulan tersebut. Oleh karena itu hendaknya engkau menyampaikan nasihat kepadanya, kepada orang yang melakukan dosa, dan kau jelaskan kepadanya kesalahannya, akan tetapi engkau tidak memvonisnya sebagai penghuni sorga atau penghuni neraka. Serahkanlah hukum tentangnya kepada Allah. Sebab jika engkau menetapkan hukum baginya, maka engkau akan terjatuh di dalam perkara yang terlarang. Sebab engkau tidak tahu bahwasanya Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Boleh jadi Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan baginya kebalikan dari apa yang engkau katakan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah azza wa jalla, man dalladhi, siapakah orang yang, ini merupakan pertanyaan yang mengandung pengingkaran dan ancaman. Kemudian yata'alla alai, yaitu bersumpah atas namaku. Maka orang-orang yang beriman dan memiliki keyakinan itu, mereka bersumpah kepada atau atas nama Allah di dalam suatu perkara yang memang ia mereka yakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan mewujudkan hal itu bagi dirinya. Kemudian ahbattu amalak, yaitu aku telah menghapus dan menggugurkan amalanmu. Maka ia kembali dengan tangan kosong, tidak membawa amalan yang berfaedah dan tidak pula selamat dari dosa. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari hal itu. Kemudian aubaqat dunyahu wa akhiratah, yaitu yang menghapus dan menggugurkan dunianya dan akhiratnya, dan ia merugi pada keduanya. Setiap kali ia melakukan amal saleh, maka tindakan atau ucapannya ini membinasakan dan menghapusnya, dan juga di akhirat kelak. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan dari itu. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ada dua orang laki-laki. Salah satunya adalah seorang yang saleh dan yang lainnya seorang yang fasik. Dan orang yang saleh ini merasa takjub terhadap amalannya, membanggakan amalannya, dan menyepelekan orang fasik, orang yang melakukan dosa ini. Maka ia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang fasik ini. Maka Allah Azza wa Jalla marah dan murka dan mengingkari sumpah yang diucapkannya dengan membatasi karunia Allah, keutamaan dan rahmat Allah. Maka Allah hapus amalan orang yang saleh dan Allah ampuni orang yang melakukan kefasikan. Dan ini disebabkan suatu kalimat yang telah tertetapkan kesengsaraan bagi orang saleh sehingga amalannya hilang dan hapus, dan telah tertetapkan kebahagiaan bagi orang fasik sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Dan telah ada dan telah tertera di dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minan nas man yatakallam bi kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi bihi fi nari jahannam miqdara sab'ina kharifa. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan atau melontarkan suatu perkataan yang mengandung kemurkaan Allah, yang ia tidak memperdulikannya sehingga menyebabkan dirinya dimasukkan ke neraka jahanam selama perjalanan 70 tahun. Dan di dalam sebuah riwayat, miqdar ma bainal masyriq wal maghrib, yaitu jarak antara timur dan barat. Oleh karena itu, janganlah engkau meremehkan, menghina, menganggap remeh kalimat-kalimat, kata-kata, walaupun kata-kata itu sedikit. Sebab sebagian perkataan dan kalimat itu tidak lebih beberapa huruf jumlahnya, namun ia bisa membinasakan duniamu dan akhiratmu. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, diharamkannya bersumpah atas nama Allah, khususnya di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya at-ta'alli 'ala Allah, dan ini semakna dengan yang pertama, yaitu bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni Zaid misalnya. Kemudian faedah yang ketiga, penetapan sifat berbicara bagi Allah dengan penetapan yang layak bagi kemuliaan dirinya. Dan Allah Azza wa Jalla terus menerus berbicara dan maha mengetahui. Dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam sifat-sifat Allah itu sama, satu dan tidak berubah, yaitu keimanan yang kokoh tentang apa saja yang tertetapkan bagi diri Allah di dalam kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat. Maka ahlu sunnah mengimani nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan makna-makna yang ditunjukkannya tanpa melakukan tahrif, penyelewengan, dan tidak pula takyif, menanyakan bagaimana sifat-sifat tersebut, dan tidak pula tamtsil, menyerupakannya dengan sifat para makhluk. Demikian pula tanpa ta'til, tidak mengingkari sifat-sifat itu. Dan akidah ini haruslah tertanam kokoh di dalam diri, sebab apabila akidah ini tidak benar, maka akan terjatuh di dalam al-ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan al-ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat Allah itu merupakan perkara yang jelek dan dilarang. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan hanya milik Allah nama-nama yang berada pada puncak kebaikan, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-namanya. Tinggalkanlah al-mulhidin, mereka yang melakukan penyimpangan di dalam hal ini. Tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat para makhluk, merupakan bentuk ilhad, penyelewengan di dalam masalah ini. Demikian pula at-tahrif, tindakan merubah sifat-sifat Allah, menyelewengkannya. Ia juga merupakan bentuk ilhad, bentuk penyelewengan di dalam sifat-sifat Allah. Demikian pula at-tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat para makhluk. Demikian pula at-ta'wil, yaitu menyelewengkan dan mengubah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan termasuk bentuk ilhad juga adalah menamakan Allah dengan selain namanya, dan juga mengambil nama-nama Allah untuk dijadikan nama bagi sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain pada Allah. Dan ini juga merupakan bentuk ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bentuk-bentuk ilhad itu sangat banyak. Kemudian faedah yang keempat, wajibnya beradab kepada Allah di dalam perkataan dan keadaan. Demikian pula wajib beradab kepada firman Allah, kepada nas-nas yang ada di dalam syariat ini, dan termasuk bentuk adab yang paling besar adalah engkau, dan termasuk bentuk adab yang paling besar adalah apabila engkau mendengar atau menyimak nas-nas yang ada di dalam syariat ini dibacakan, maka engkau tunduk kepadanya, sebab ia merupakan syariat Allah. Sebab sebagian orang tidak memperhatikan hal itu. Sebab sebagian orang tidak mau memperhatikanmu ketika engkau mendatangkan nas-nas dari Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila engkau mengatakan Syekh Fulan berkata demikian, maka ia mau memperhatikan dan menerimanya. Oleh karena itu, beradablah kepada firman Allah jika engkau benar-benar beriman bahwasanya ia merupakan firman Allah Azza wa Jal. Kemudian pada yang kelima, penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Maka perhatikanlah wahai hamba Allah, orang-orang yang melakukan maksiat, bagaimana Allah merahmati mereka, dan apalagi kepada orang-orang yang melakukan ketaatan yang tunduk kepada Allah, yang mereka beradab kepada nas-nas yang ada di dalam syariat. Kemudian pada yang keenam, amalan-amalan itu bergantung pada amalan yang terakhir. Oleh karena itu engkau tidak tahu, bisa jadi atau barangkali Allah mengakhiri amalan orang yang melakukan maksiat dengan amalan kebaikan, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu kewajibanmu adalah memberlakukan orang yang melakukan ketaatan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu engkau doakan orang yang taat agar ia tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, dan kau doakan orang yang melakukan maksiat agar ia bertobat dan dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Kemudian pada yang ketujuh, terkadang seseorang itu mendapatkan ampunan disebabkan orang lain. Seperti yang tertera di dalam hadis ini, di mana orang saleh ini menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa pelaku maksiat ini. Kemudian faedah ke-8, amalan itu terkadang dihapus dan digugurkan disebabkan suatu perkataan atau kalimat. Satu perkataan atau satu kalimat bisa menghapus dan menggugurkan semua amalan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari bencana-bencana, dari dampak-dampak negatif lisan, terutama yang berkaitan dengan akidah-akidah yang bisa menjerumuskan, kata-kata yang berkaitan dengan akidah yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mengampuninya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan kepadanya, dan ia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikendakinya. Dan di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi dirinya, dan tempatnya adalah neraka. Jadi syirik besar itu bisa jadi terdapat di dalam satu perkataan atau satu kalimat. Sebab perkataan itu, sebab kesyirikan itu terkadang berbentuk ucapan, terkadang berbentuk amalan. Kemudian yang kesembilan, diharamkannya membatasi keutamaan Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, janganlah engkau membatasi karunia, keutamaan Allah, karunia dan keutamaan Allah terhadap siapapun.
Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ذكر الحديث أبو داود وهذا الحديث وإن كان أهل العلم قالوا في سنده شيء إلا أن معنى الحديث عظيم ولذلك ذهب إلى المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبين ما معنى هذا الأمر عظيم وهذا الأعرابي نسبة للأعراب وهم الذين يسكنون البادية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قلة الأمطار والأرض ليس فيها يعني عشب لمواشيهم وغير ذلك فأراد خيرا فوقع في غير ذلك ولكن كان خيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا هذا الأمر العظيم فتابوا إلى الله عز وجل فقال نستشفع بك يا رسول الله على الله ونستشفع على الله بك فهذا أمر عظيم فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويحك أتدري ما الله إن شأن الله عظيم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدا لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدا أمر عظيم فهذا نوع من أنواع الشفاعة المحرمة الممنوعة التي لا تجوز بهذا الشكل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفع الناس على المخلوقين بالله لا إنما يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان يفعل الصحابة يأتون للرجل الصالح فيقولون يا فلان ادعو الله لنا أما أن تأتي نستشفع بك على الله أو نستشفع بالله عليك هذا خطأ كبير ومجانب للتوحيد بل ومجانب لتعظيم الله عز وجل فالله أجل من أن يطرح في مثل هذه الأمور أجل وأكبر ولذلك انظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا غضب غضبا شديدا. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم يغضب عندما تنتهك محارم الله. ولذلك الإمام البخاري عقد في كتابه العلم باب جواز الغضب حين الموعظة إذا رأى ما يكره. فلذلك التعدي على الله عز وجل بمثل هذه الأمور الإنسان لابد أن يغضب لله عز وجل وبيانا لدين الله وبيانا لعظمة الله، وأن لا يجعل الله بين الناس بهذه المثابة أبدا. إنما الناس كلهم عيال على الله عز وجل، عالة على الله عز وجل، كلهم تحت تصرفه وتدبيره، كلهم تحت تصرفه وتدبيره، لا أحد ينفك من ذلك. فلذلك هم أضعف من أن يستشفع بهم على الله عز وجل أو يستشفع الله بهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الصحيح. ونستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز طلب الدعاء من الأحياء، جواز طلب الدعاء من الأحياء، لأنه يستطيع أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو: يا فلان ادعو الله لنا، ها يا فلان ادعو الله لنا. ولذلك لما دخلوا على أبي بكر قالوا: كنا نستشفع كنا نطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا، أن يسقينا الله عز وجل، فادعوا الله لنا. فجاءوا لعبد الله بن عباس فقالوا: كنا نستشفع بكذا، والآن نستشفع بك أنت ابن عم رسول الله. العباس، نعم، فادعوا الله لنا، أنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العباس بن عبد المطلب يرفع يديه إلى السماء ويستسقي، يدعو الله عز وجل، لا يدعو أحد غيره. فلذلك لا بد لنا أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الدعاء من الأحياء جائز. ومن الفوائد تحريم طلب السقيا من غير الله، طلب السقيا من غير الله. الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث، فنطلب الغيث منه ونطلب السقيا منه. ومن طلب السقيا من غير الله أشرك، من طلب السقيا من غير الله أشرك. ومن الفوائد مشروعية الدعاء وإثبات نفعه. الدعاء لا شك أنه ينفع، ومن العبادات العظيمة التي يلجأ الإنسان إلى الله بهذا الدعاء حين يحزبه شيء أو يهمه شيء أو يغمه أمر، يلجأ إلى الله ويدعوه. فإن الدعاء عبادة من العبادات العظيمة. لذلك انظر، من دعا غير الله كفر، من دعا غير الله في جلب نفع أو دفع ضر كفر كفر أكبر. فلذلك الدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها إلا لله. ومن الفوائد أيضا بيان مضار الجهل. الجاهل يضر نفسه أولا، فانظر إلى هذا الأعرابي ضر نفسه مسكين، ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه لا يستشفع بالله على أحد. ومن الفوائد أيضا وجوب إنكار المنكر. على طول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رأى هذا الأمر منكر على طول أنكره وبين الحق. فلذلك طالب العلم لابد أن يكون كذلك، لا يؤخر البيان عن وقته، إذا رأى انتهاكا لحرمات الله يبين ويأمر الناس وينهاهم كما شرع في الأمر والنهي، ويكون عالما بالأمر والنهي، عالما بالمنهيات، وعالما بما يضادها من الخير. ومن الفوائد أيضا وجوب تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. نعم، محبة الله عز وجل تقتضي منك التنزيه، أن تنزه الله عز وجل مما يليق به من الأقوال والأفعال التي تنسب إليه أو له. لا، تنزه الله عز وجل من خلال الأمر والنهي. ومن الفوائد أيضا تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. تستشفع بالله على أحد من خلقه لا يجوز أبدا. فهذه عظائم تحصل في الناس، ولكن حين يوفق الناس لطلبة العلم الذين يعلمون الناس التوحيد تزول مثل هذه الآفات. إذا وفق الناس في طلبة العلم الذين يتعلمون التوحيد ويتعلمون من العلم ما يستطيعون أن يبينوا للناس الخير، أن يبينوا للناس التوحيد، يبينوا ما يضاد التوحيد من الشرك، يبينون للناس السنن، يحذرون الناس من البدع، يبينون للناس الخير، يبينون للناس العبادات الصحيحة، فيكون الفضل موجود ولله الحمد والمنة. أما إذا ترك الناس هذا العلم، وخاصة علم الكتاب والسنة، علم التوحيد وهو أشرف العلوم، فإن الناس يكونون في مشكلة كبيرة، وتنتشر الآفات العقدية والأمور التي تغضب الله عز وجل. نعم،
kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, babu la yustashfa'u billah ala khalqi, bab tidak boleh meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. An Jubair ibn Mut'im qaal, dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, jaa a'rabiyan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Wahai Rasulullah, tubuh-tubuh menjadi lemah, keluarga berada di dalam kelabaran, dan telah hancur harta-harta. Fastasqilana rabbak, maka mintalah agar Rabbmu menurunkan hujan kepada kami. Fa inna nastashfi'u billahi alaik, karena sungguhnya kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Wa bikallah, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah, wa ma zala yusabbihu hatta urifa dhalik fi wujuhi ashabi. Beliau terus menerus bertasbih hingga diketahui hal tersebut pada wajah-wajah para sahabat beliau. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak atadrimallah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka kamu, tahukah kamu siapakah Allah itu? Inna sya'nallahi a'zam min dhalik, sesungguhnya Allah itu lebih agung dari hal tersebut. Innahu la yustashfa'u billah ala ahad min khalqi, sesungguhnya Allah tidak diminta sebagai perantara kepada makhluknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sekalipun para ulama mengatakan di dalam sanadnya ada sesuatu, akan tetapi makna hadis ini adalah makna yang agung. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil atau menyebutkan kandungan makna hadis ini, di mana di dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedikitnya hujan yang turun dan ketika tidak ada tanaman untuk makanan hewan-hewan ternak mereka. Lalu ia berkata, kami menjadikan atau meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan memintamu sebagai perantara kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan menegur orang Arab Badui tersebut dengan ucapan beliau, sesungguhnya tidak boleh Allah itu diminta sebagai perantara kepada seseorang dari kalangan makhluknya. Sebab ini adalah perkara yang besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu kepadanya. Sebab apa yang disebutkan Arab Badui tersebut merupakan bentuk syafaat yang diharamkan. Dan sesungguhnya yang benar adalah apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka mendatangi orang saleh dan berkata kepadanya, berdoalah kepada Allah untuk kami. Adapun ucapan kami menjadikan Allah, kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu, maka ini bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika ia mendengar ucapan ini, dan demikianlah kondisi beliau ketika dilanggar hukum-hukum Allah itu, beliau marah. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari telah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, bab tentang bolehnya marah apabila seseorang melihat hal-hal yang tidak disukainya. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah pertama, bolehnya meminta doa kepada orang-orang yang masih hidup. Sebab ia mampu, ia bisa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, yaitu dengan mengatakan, wahai fulan, berdoalah kepada Allah untuk kami. Oleh karena itu, ketika masuk, yaitu ketika para sahabat masuk menemui Abu Bakar, oleh karena itu ketika para sahabat masuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana mereka berkata, dahulu kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah untuk kita. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka mendatangi Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meminta kepada Al-Abbas agar ia berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Oleh karena itu, kita wajib melakukan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Jadi meminta doa kepada orang-orang masih hidup, hal tersebut merupakan perkara yang dibolehkan. Kemudian pada yang kedua, diharamkannya meminta hujan kepada selain Allah, sebab Allah lah yang menurunkan hujan. Maka kita meminta hujan hanya kepadanya. Dan siapa saja yang meminta hujan kepada selain Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya berdoa dan penetapan tentang manfaat doa. Tidak diragukan bahwa doa itu merupakan ibadah yang agung, yang seseorang melakukan doa ketika ia ditimpa sesuatu atau ada perkara penting yang diinginkannya. Jadi doa merupakan ibadah yang agung. Oleh karena itu, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, berarti ia telah melakukan kekafiran. Kemudian faedah yang keempat, penjelasan tentang bahaya kejahilan atau kebodohan. Seorang yang jahil tidak membahayakan, seorang yang jahil itu membahayakan dirinya. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, Arab Badui ini telah terjatuh di dalam kesalahan dengan ucapannya tersebut. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesalahan itu dan perkara yang benar di dalam hal itu. Kemudian faedah yang kelima, wajibnya mengingkari kemungkaran. Maka ketika Nabi SAW melihat kemungkaran, beliau segera dan langsung mengingkarinya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus demikian pula keadaannya. Ia tidak boleh mengakhirkan, menangguhkan penjelasan ketika ia melihat kemungkaran. Kemudian faedah yang keenam, wajibnya mensucikan Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tidak layak dan pantas bagi kemuliaannya. Ya, mencintai Allah atau cinta kepada Allah itu menuntut disucikannya Allah dari hal-hal yang tidak pantas dan layak bagi dirinya, dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Kemudian pada yang ketujuh, diharamkannya meminta Allah sebagai perantara kepada salah seorang dari makhluknya. Dan ini adalah perkara-perkara yang besar bahayanya yang terjadi di tengah-tengah manusia. Akan tetapi apabila manusia diberi taufik oleh Allah dengan adanya para penuntut ilmu di tengah-tengah mereka yang mereka mempelajari tauhid dan ilmu, maka kemudian mereka menjelaskan ilmu yang mereka miliki kepada manusia, maka niscaya akan terdapat keutamaan di kalangan atau di tengah-tengah mereka. Adapun apabila manusia meninggalkan ilmu, khususnya ilmu tauhid, maka sungguhnya mereka akan terjatuh di dalam berbagai macam permasalahan dan akan tersebar kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah. Demikian Allah taala a'la wa alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.